بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المجالس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كنا توقفنا عند باب رقم 109 حديث 214. الناس اللي عايزة تفتح نسختها باب 109 وحديث 214. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب الأدب المفرد، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه. نقرأ التبويب. التبويب: باب المرأة راعية. ده استكمال ل يعني أو كأنه تعقيب وزيادة على الباب السابق اللي هو الرجل راع في أهله، وهذا لا يفقد أن أيضا على المرأة بعض المسؤولية والمهام في بيت زوجها. فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وده سبق الحديث عنه في المرة الماضية. كل من استرعاه الله رعية أو استأمنه أمانة معنوية أو مادية يسأل عنها يوم القيامة، ثم كل إنسان يسأل بحسبه، حسب ما كلف يسأل عنه. فكما أن الرجل راع في أهله، فالمرأة أيضا راعية في بيت زوجها، ولا مهام ومسؤوليات تسأل عنها، ويؤخذ هذه التفاصيل مسؤوليات من أحاديث أخرى ومن بقية الشريعة. ده كان بس استكمال المرة الماضية، المفروض كنا ناخده المرة الماضية، لكن إحنا فقط. ثم بدأ الإمام عليه رحمة الله في مجموعة أخرى من الأبواب. يعني يفضل كده اللي بيقرأ معنا الأدب المفرد كل فترة يبص على الكتاب من الأول كده، يستجمع الأبواب بتاعته من أول أبواب بر الوالدين وصلة الرحم وتوسيع باب المعروف للإنسان على إخواته وتعامل مع زوجته، ثم التعامل مع الخادم والعبد، ثم إن كل إنسان زي الحديث الأخير مسؤول عن رعيته. ثم هنا مجموعة من الأبواب مفادها، يعني لو عايزين نحط عنوان لهذه الأبواب المتتالية، تكوين شخصية المسلم الفاعل المعطي الذي يبذل لا الذي يتلقى من الناس فقط. يعني النفوس بتحث الإنسان على أن يكون فاعلا في مجتمعه، باذلا له، لا أن يكون هو دائما يختار أن يكون اليد السفلى. هذا الإنسان لا يختار دائما أن يكون اليد السفلى، ولكن أن يكون معطيا، بل حتى من بذل إليك شيئا فلتكافئه. فيتعود الإنسان، النصوص دي بتصنع شخصية بتتبنى قضية العمل، لأن مع كثرة وسائل التواصل والنقاشات وإمضاء كثيرا من يعني نمضي كثيرا من الوقت في مناكفات ونقاشات، تحول الدين إلينا إلى مجرد كلام، خفت العمل. يعني زي ما نقول إن الإرجاء من مفاهيم الإرجاء إخراج العمل من مفهوم الإيمان، وده مسألة عقدية، تحول هذا أيضا على المستوى العملي. يعني عمليا هو إذا سئل عن الإيمان قال الإيمان قول وعمل. ثم على المستوى العملي انشغال عظيم بالدنيا، ثم على المستوى الأعمال تجد الأعمال فيها نوع من الخفوت. فهنا قضية إن الإنسان يتربى على العمل والبذل والإعطاء، شخصية التي تعطي ليست الشخصية الكنود التي تمنع، الإنسان المنوع الجموع يمنع ويمنع عن الناس. فنقرأ هذه الأبواب وننظر كيف تحث الشريعة على هذا الأمر. قال الإمام: باب من صنع إليه معروفا فليكافئه. باب من صنع إليه معروف، الذي يصنع إليه معروف يعمل إيه؟ فليكافئه. يكافئه الهاء دي عايدة على إيه؟ عايدة على من صنع إليك المعروف، فأن تعطيه شيئا مكافأة على ما صنعه لك. ولا فليكافئه يعني يرد المعروف فيكون الرد مكافئا له، يعني لما حد يعمل لي حاجة أعمل له حاجة مكافأة ليها، مكافأة أي مشابهة مساوية مماثلة كفؤا لها. مش مثلا واحد يعمل لي خدمة كبيرة جدا وأنا أدي له إيه حاجة عندي أصلا أنا مش محتاجها، النتيجة جاية لي هدية، حاجة جاية لي مش محتاجها أديها له، بقول أنا كده أكافئه. لا، وليست المكافأة يشترط فيها هنا، ده مش اشتراط واجب، ده استحبابا يعني. ليست القضية في المماثلة المادية، لا، كل إنسان بحسبه وبطاقته وباستطاعته، لكن المقصد إن الإنسان يتعود أن يعطي كما أنه يأخذ من الناس. قال الإمام: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف، هي النسخة اللي معايا مكتوب فليجزئه، وده مش ده الصح، هي زي ما النسخة اللي موجودة قدامكم كده ده الأضبط، فليجزي به، ده الأضبط يعني. النسخة اللي معايا اللي هي تحقيق الشيخ عصام موسى هاني، ودي نسخة جديدة أيضا يعني اللي هي دار الصديق للنشر، لكن هي مكتوبة هنا غلط، فليجزئه، لا هي فليجزي به، ده الضبط، الله على أعلم، زي ما موجود في النسخة الموجودة قدامكم كده، فليجزي به، أو في رواية تانية فليجازي به، تمام؟ فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه. يبقى الأول من صنع عليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد يعني فإن لم يجد، فإن لم يجد بالفعل يعني فعلا، يعني لابد أن تفعل، لا ترد فقط كلاما وثناء، يعني أن تنتقل من المكافأة العملية إلى المكافأة القولية، هذا عندما لا تستطيع. الصوت بيقطع يا جماعة ولا الصوت كويس ولا إيه؟ أنا مش الصوت تمام؟ يبقى إذا بنقول الانتقال من المكافأة الفعلية إلى المكافأة القولية هذا يكون عندما لا تجد، عند العجز، إنما الأصل من كافأك استحبابا أن ترد المكافأة، الأصل من كافأك أن ترد هذه المكافأة، وده من باب تدريب النفس أن هي تتعود العطاء، تتعود أنها لا تتلقى فقط. فإن لم يجد معهوش حاجة يجزي بيها يعمل إيه؟ يقول خلاص أنا ما عنديش، لا، على الأقل الكلام الطيب صدقة، فليثني عليه، اشكره، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ونعم الرجل ونعم الأخ ونعم الصديق، يثني عليه. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفر. تيجي واحد تسأله مثلا عن فلان، وفلان هذا لطالما أعطاه ماديا ومعنويا، فيسأل عنه يقول لك والله فلان يعني ماشي، ولا يذكر الخير. فالإنسان يذكر زي ما قلنا دلوقتي حديث لا يشكر إلا من لا يشكر الناس، يعني من أعطاه شيئا فإن هو يثني عليه، بلاش الإنسان يكون جحود وينكر. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر، وإن كتمه فقد كفر. ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب يزور، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب يزور. من تحلى بما لم يعط، قالوا تحلى يعني تزين بزينة باطلة، بزينة زور، يعني إنسان يلبس أمام الناس ثوب الزهد والورع والخشوع وهو الله به عليم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن تحلى بما لم يعط يحاول أن يظهر للناس غير حقيقته، يظهر للناس أنه عالم وهو ليس بعالم، نسأل الله السلامة والعافية، يظهر للناس أنه قوام، أنه متصدق وهو ليس بذلك. فمن تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. قيل لبس ثوب يزور يعني كأنه لبس ثوبين لا يسترانه، مهما بالغ في التستر سيفضح. ده أحد المعاني والله أعلم. فكأنما لبس ثوب يزور أي وهما لا يسترانه، يعني الثياب ثوب الرياء يشف ما تحته، ثوب الرياء يشف ما تحته، فمهما حاول الإنسان أن يخبئ ستظهر حقيقته على فلتات لسانه وعلى كلامه، سيظهر ذلك الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل فكأنما لبس ثوب يزور إنه هو الأمر اللي عايز شرح تفصيل الحديث ده جاء في البخاري بس في غير هذا السياق، اللي هو حديث المتشبع بما لم يعطى، وده جاء مع المرأة مع ضغطها وله سياقات تانية. قلنا يرجع اللي هيكتب بس كده ثوب يزور، اللي هيكتب ثوب يزور في البحث كده ويبص في فتح الباري هيجد شرح طويل، لأن فيه أقوال كتير. هل هو الذي فعل ذا يعني كأنه كذب على نفسه وكذب على الناس، فكلمة ثوب يزور هنا معناها إن هو كأنه كذب مرتين، ولا معناها بعض الناس كان بيجهز نوع من الثياب الفخمة اللي عليها هيبة، فإذا استدعى للشهادة ارتدى هذه الثياب، يعني عارف أنت لبس الشغل، يعني بيضحك على الناس، واحد كده بيلبس لبس الايه لما يحب يضحك على الناس يتزيى بهذه الزينة الباطلة، وقيل غير ذلك، فيها كلام كتير يعني. فكأنما لبس ثوب يزور. ثم قال حدثنا، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. طيب هنا من استعاذ لله، طبعا الشاهد الأساسي من الحديث من أتى إليكم معروفا فكافئوه، ودل على التبويب، وإحنا قلنا الحديث بتربي ذلك الإنسان الذي يتعود على العطاء، لا يعود نفسه فقط على أن يأخذ من الناس. طيب نمر سريعا بقى على بقية مفردات الحديث. من استعاذ بالله فأعيذه، قيل استعاذ بالله لها أكثر من معنى، منها أما مثلا واحد سيظلم فقال أعوذ بالله منكم أستجير بالله، فمن طلب أن يستعيذ بالله على وجه الحق فأعيذه، لأن لو كل واحد ظالم وجينا نعاقبه فقال أستعيذ بالله منكم فأعذناه فكده خلاص مش هتطبق أي شيء، فقالوا هذا على وجه الحق، قالوا هذا من استعاذ بالله على وجه الحق. وقيل من استعاذ بالله أي طلب التحاكم إلى شرع الله، يعني نيجي نعاقبه فقال أنا أستعيذ ألجأ إلى حكم الله، فطبعا حكمه له بحكم الله سبحانه وتعالى. والمعنى الأول أشهر، من استعاذ بالله فأعيذه، توسل بالله سبحانه وتعالى، استعطف، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فأعيذه، تمام. ومن سأل بالله فأعطوه، من سألك بالله بالله كذا، وقالوا هذا استحبابا أيضا لا وجوبا، وإلا تؤكل أموال الناس، يجي واحد يعرف الحديث ده فعايز ياخد منك أي حاجة يقول لك بالله، فده استحبابا لا وجوبا. وقد حدث أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد يقص رؤية فأراد صديق أن يعبرها فعبر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة تعبيره للرؤية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأ، فأراد الصديق أن يعرف خطأه فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأقسم عليه الصديق فقال له لا تقسم ولم يجبه. فإذا لا يشترط وجوبا أن من سأل بالله، لكن هذا استحبابا، والأمر أيضا في تفصيل الشاهد اللي عندنا في الحديث، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، يبقى إذا الإنسان بيبحث، كلمة فإن لم تجدوا يعني هو نفسه يرد الجميل، نفسه يبذل ويكافئ، فادعوا له، وشوف كلمة فادعوا له حتى تعلموا، يعني مش مثلا كلمتين في سرك كده ربنا يبارك لك وخلاص، لا، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتوني. ما المانع أن تخصه بدعوة في جوف الليل؟ من صنع إليك معروفا، ما المانع أن تخصه بالدعاء في أوقات الإجابة حتى تعلموا أن قد كافأتموه، والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. ثم قال الإمام: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، وده أشبه بالحديث الماضي. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ذهب الأنصار بالأجر كله، ذهب الأنصار بالأجر كله. شوف هنا حرص المهاجرين والصحابة على الثواب وعلى الأعمال، يعني ذهب الأنصار بالأجر كله. ليه؟ الأنصار هم اللي أنفقوا وفتحوا بيوتهم وشاركوهم، المهاجرين هنا بيتكلموا على مستوى الأعمال، مش بيتكلموا على مستوى النوايا فقط، يعني إن هو نفسه يعمل خير. نعم، إن الإنسان ينوي الخير ده شيء مهم، لكن أصحاب النوايا يؤجرون إذا عجز، مش كل واحد يدعي نيته وكذا، لا، إذا عجز عن ذلك. فالمهاجرين مشغولين وشوف المهاجرين، طب ما هو المهاجرين عندهم ثواب الهجرة والأنصار ما خدوش ثواب الهجرة، لكن بالرغم من ذلك في علو همة في قضية الثواب. فذهب المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ذهب الأنصار بالأجر كله، أجر الأعمال، ذهب الأنصار بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، في أمل أنك أنت تأخذ مجموعة من الثواب. قال: لا، ما دعوتم الله له وأثنيتم عليهم به. إذن أثبت لهم حظا من الأجر، أثبت لهم حظا من الأجر. يبقى إذن، لأن هنا ده نقطة مهمة في مسألة زي مثلا هما في الأجر اللي هو بنيته، هما في الأجر سواء مثلا، فلما نقول هما في الأجر سواء، هل معناه إن فلان مثلا أنفق وبذل وأنا تمنيت أن أفعل ما فعل، هما في الأجر سواء؟ قال بعض أهل العلم: هما في أصل الأجر سواء، أما المضاعفة تختلف، أما المضاعفة تختلف، حتى يظل هناك فرق بين الفعل والنية، يعني ليست المساواة من كل وجه، ليست المساواة من كل وجه، سيظل من بذل وضحى وفعل له ثواب المضاعفة، لكن أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم حظا من الأجر. لذلك هم قالوا: ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لهم: لا، مش ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. فهنا خطورة إن الإنسان ينتقل إلى الأقوال ويتجاوز قضية العمل، لا، يفعل ما يستطيعه ثم ينتقل إلى باب الثناء بالقول. ثم قال: تأصيل أصلا هنا لمسألة المكافأة، باب من لم يشكر للناس، باب من لم يشكر للناس، وفي نسخة: باب من لم يشكر الناس. النسخة اللي معايا: باب من لم يشكر لي الناس، والنسخة اللي هتتعرض قدامكم دي: باب من لم يشكر الناس. وقالوا ان فعل شكر يتعدى بالله ويتعدى بنفسه، قال الله سبحانه وتعالى: ان اشكر لي ولوالدي. ممكن يقول، ممكن في غير القرآن: اشكرني، يبقى شكره وشكر له، شكر بيتعدى بنفسه، ممكن محتاجش حرف جر، ممكن يتعدى باللام، خلاص. ثم قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ركزوا معي شوية، معلش، الحديث ده يعني في ضبط كثير وفي خلاف كبير في ضبط تشكيل، يعني ضبط تشكيل كلمة الله وكلمة الناس. الأشهر إن لفظ الجلالة الله منصوب والناس منصوب. ماشي، أنا هشرح لكم الأشهر وأقول لكم بقى الإيه الاحتمالات الأخرى. يعني الأشهر: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، معناها أن الذي أزدي إليه معروف ثم لم يشكر من أزدى إليه هذا المعروف فكأنه لم يشكر الله. ده المعنى الأشهر، تدريب إن الإنسان إذا لم يشكر الناس ف يعني كأنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى. وده ليه؟ ده لأن الذي يتعامل مع الناس بحالة من الجحود والكفران ولا يرد الجزاء ولا يشكرهم ولا يذكر خيرهم، هذا أصلا سينتقل، هذا الخلق سيتأصل فيه وتنتقل نفس المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. بمعنى إن اللي يتعود إنه جاحد وللنعم ولا يذكر النعم ولا يشكر الناس، ستنتقل نفس هذه المعاملة مع الله سبحانه وتعالى فتفسد الفطرة. لذلك يختم سورة الأحقاف تجد الربط بين من ينكر البعث ومن يسيء معاملة الوالدين، اللي هو الذي قال لوالديه أفل لكما أتعذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. فتجد أن التفسد، لذلك بيجمع القرآن بين شكر الله وبين بر الوالدين، لأن الذي يتعود أن يحفظ الحقوق وأن يرد الحقوق ويشكر الناس فهو يتعامل أيضا كذلك مع الله سبحانه وتعالى. فده المعنى الأشهر: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقيل بقى، وده مش الأشهر يعني، تبديل بقى وتوفيق، أن لفظ الجلالة قد يكون مرفوعا والناس أيضا قد تكون مرفوعة. هيبقى إزاي؟ لا يشكر الله، الله هنا لفظ الجلالة يكون فاعل، الله لن يشكر من لا يشكر الناس. الله، طب لو الناس بقت فاعل هيبقى معنى الحديث كده إيه؟ أي الذي لا يشكره الناس ويذمونه ويكرهونه ويقولون عنه الناس أنه جحود منكر، كذلك لا يشكره الله سبحانه وتعالى. زي ده هيبقى معناه، هيبقى معنى حديث كده معناه أنتم شهداء الله في الأرض، إن المسلمين يذمونه ويكرهوا أهل الإيمان كذلك لا يشكره الله سبحانه وتعالى. وقيل بقى غير ذلك، يعني إيه ارجعوا له بقى إن إيه مرة لفظ الجلالة يكون مرفوع: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أنت بس تفهمها كده يعني إيه فاعل ومفعول هتلاقيها سهلة. لا يشكر الله يعني الله سبحانه وتعالى لا يشكر من؟ الذي لا يشكر الناس، اللي ما بيردش الجمايل للناس ولا يعترف بفضلهم، لا يعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله ولا يشكره الله سبحانه وتعالى. ثم الحديث الذي بعده ليس له علاقة بالباب بمن لم يشكر الناس، معناه ليس له علاقة، ولكن هو نفس السند، أعتقد أنه هو نفس السند، لذلك بعضهم وضعوا في حديث واحد وبعضهم فصلهم، لكن هنا مفصولين في الترقيم. نفس هتبصوا نفس السند بالضبط، حدثنا موسى، يعني أنا نسخة اللي معايا أعادت نفس الإسناد، أنتوا نسخة اللي قدامكم قالت وبهذا الإسناد، ما كررتش الإسناد. في نسخة تانية قالت حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ربيع بن مسلم، حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة، نفس الإسناد بالضبط، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. وفي رواية وفي ذاتنا قال الله اخرجي وإن كرهتي. ده احنا مش يعني مش هنستطرد له، ده امتداد بس للحديث الاخر لا علاقة له بالباب. ثم قال الامام عليه رحمة الله: باب معونة الرجل اخاه. قال الامام البخاري: باب معونة الرجل اخاه. هنا حديث رقم 220. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ وده اتكلمنا عنه في أوائل الكتاب، كثرة سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. شوف نفس الفكرة، يريدون أن يعملوا، يبحثون عن العمل ولا يسألون فقط عن العمل، يسألون عن أفضل الأعمال. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله وجهاد في سبيله، هنا الربط بين الإيمان والأعمال، ده أفضل الأعمال، إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ لو واحد عايز يعتق رقبة فأي الرقاب أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. العلماء هنا بيقولوا لو واحد عايز يعتق رقبة، وطبعا أولادي ما عادش في عتق يعني، لكن عشان لو أردنا إن احنا نقيس ده على عمل آخر، هل الأفضل إنه يعتق أكثر من رقبة ولا، لأن هو السؤال هنا أي رقاب أفضل، فنجد إن السؤال لو كأن المعنى لو واحد هيعتق عدد محدد من الرقاب كفارة مثلا، هو نذر أن يعتق رقبة واحدة، فلو هيعتق رقبة واحدة خلاص يختار الأنفس عند أهله الأفضل، لكن لو مش مرتبط بعدد لا، الأفضل يكثر من الرقاب التي سيعتقها. ده أمر مهم إن هو الشريعة يعني تميل إلى العتق، فقالوا إن لو هيعتق رقبة واحدة أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهله. ويقاس على ذلك في قضية الأضحية أيضا، إذا أراد الإنسان أن يخرج شيئا لله يختار الأفضل استحبابا. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهله. قال شوف هنا فقه السؤال، أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، إن لم أستطع بعض العمل. قيل هنا في المعنى يعني لو أنا إن لم أستطع أن أنفرد أنا بعمل، يعني إحنا عندنا تصورات، طيب أنا بسمع بعض الأعمال مش قادر أعملها، البديل إن أنا أقعد تماما؟ لا، طب ما أنا أدور على حد أساعده إن لم أستطع أن أقوم أنا بالعمل كاملا. طب ما أنا ممكن يكون لي دور في مساعدة الناس، يعني أحيانا في واحد لا يستطيع أن يعمل في الدعوة أو في الأمر معروف ونهي عن المنكر، طب لماذا لا يساعد من يعمل هنا في الدعوة في الأمر معروف ونهي عن المنكر؟ لذلك هناك ثواب، مثلا من يخلف غازيا في أهله بخير. فإذا إن لا يشترط أنا طالما لا أستطيع أن أقوم بالعمل إن أنا أترك العمل تماما، لا، في درجات في الأحاديث، منها مثلا أنا أحدث نفسي بالعمل، من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فإن لم أستطع بعض العمل ممكن تعين من لا يستطيع العمل. فبالتالي الشريعة هنا وهذا السؤال العظيم بيفتح أفق، وزي ما يجي لنا كمان في تكملة نفس الحديث في السؤال قال أفرأيت إن ضعفت، السؤال اللي بعده، يعني حتى الصحابي بيعرف حالة ضعف، إن ممكن الإنسان يكون عنده حالة قوة يستطيع أن يقوم هو بالعمل وبيمر بحالة ضعف، طب أعمل إيه أنا يعني مش هكون عندي علو همة طول الوقت، مش هينفع الدين يقدم دائما لأصحاب علو الهمة فقط، طيب في ناس مش قادرة تعمل إيه؟ فقال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق، أو تصنع لأخرق، فتعين ضائعا أو تصنع لأخرى. تعين ضائعا قيل في بعض النسخ أنها صانعا وليست ضائعا. لو قلنا ضائعا قيل يعني عليه مسؤوليات لا يستطيع أن يقوم بها، له مثلا مجموعة من الأولاد والأهل لا يستطيع أن ينفق عليهم، أو ليس له قبيلة تكفله، ليس له من يقوم به. وقيل ضائعا أي صاحب ضيعة، صانع أيضا بنفس المعنى. ذلك النسخة الثانية قالت فتعين صانعا. وبعض الناس مال إلى كلمة تعين صانعا ليه؟ عشان اللي جنبها، أو تصنع لأخرق. فبالتالي أنت بتساعد حد من اثنين، يا إما واحد بيشتغل بس مش قادر يكمل شغله، وده كتير، في ناس مثلا صنايعي وبيعرف يشتغل بس محتاج حد يجيب له الأدوات، محتاج حد يساعده عشان يعرف يكمل شغلانته. في واحد
بيعرف يقف يبيع ويشتري، عايز بس حد يساعده في البضاعة، في واحد صنايعي، في واحد عايز يفتح حاجة. إنك أنت لذلك قالوا حتى من الزكاة أن تعطي للرجل آلته اللي تساعده عشان يعمل بيها، فأنت كده بتعين الصانع. طب لو واحد أصلا ليس لديه هذه الصنعة أيضا تساعده، أو تصنع أنت لآخر، إن لم تعن صانعا، ده على رواية صانع، أن تصنع لأخرق. الأخرق بقى اللي ما عندوش، اللي كله يمسك حاجة يبوظها يكسرها، مش متعلم صنعة، لا تساعده. يعني بدل ما الإنسان يستهزئ به إن كان لا يستطيع حقيقة فيساعده الإنسان. هنا السائل لو مش قادر يقوم بالأعمال العظيمة زي الجهاد، هو لما سأل السؤال الأول سمع إيمان بالله وجهاد في سبيله، طب قال لك انتقل للي بعدها عتق الرقبة، طب مش هيقدر، طب يساعد. قال بعد كده أفرأيت إن ضعفت، طيب بمر على الإنسان لحظات ضعف ماذا يفعل فيها؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الإنسان حينما يترك الأذى للناس هو يتصدق على نفسه قبل أن يتصدق على الناس، هو بيمنع تعبد بالترك، إنه يترك أذى الناس، إنه كان سيتكلم بكلام يؤذي الناس يتوقف عنه، إنه كان سيعلق تعليقا سيئا على أحد الناس فيصيبه نوع من الخذلان فيتوقف عن هذا الأمر، إنه استفز بعض الناس فكان سيرد عليه إنه يمتنع عن هذا الأمر. تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسه. فهنا فهم الصحابة لتدرجات الأعمال. طيب ناخد اللي بعده ولا نقبل كده؟ طيب ممكن ناخد اللي بعده سريعا، هو نفس المعنى بس الحديث طويل، ممكن نقرأه. باب 114، باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. يبقى أهل المعروف دي الثانية الخبر يعني. ما المعنى؟ نشرحه في الحديث إن شاء الله. قال حدثنا علي بن أبي هاشم حدثني نصير ابن عمر ابن يزيد ابن قبيصة ابن برمة الأسدي عن فلان قال سمعت برمة ابن ليث ابن برمة أنه سمع قبيصة ابن برمة الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. والمعنى والله أعلى وأعلم، أي هنحط يعني كأن هناك محذوف في الثانية دي، يعني إيه أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الدنيا؟ معروف اللي بيعملوا المعروف في الدنيا. يعني إيه بقى أهل المعروف في الآخرة؟ قيل أهل الجزاء المعروف في الآخرة، يجازيهم الله بالمعروف، زي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أثر هذا الخير. وقيل أهل الحالة المعروفة في الدنيا، يعني حالهم هيكون معروف من الجمال والغبطة والناس ينظرون إليهم ويتمنون ذلك المكان الطيب. فالذين اشتهروا بعمل المعروف في الدنيا يكونون يوم القيامة مشهورين، يوم القيامة يغبطهم الناس. فإما نحط أهل الجزاء المعروف أو أهل الحالة المعروفة الطيبة، والثانية نفس المعنى، أهل المنكر في الدنيا هم أهل الجزاء المنكر في الآخرة، أو أهل الحالة المنكرة الشنيعة في الآخرة. يعني أصحاب المنكر في الدنيا والعياذ بالله يأتون يوم القيامة في حالة مزرية، الناس ينظرون إليهم يرونهم في وضع منكر، فأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. ثم قال الحديث اللي بعده طويل وإن كان في ضعف لكن المعنى يعني مجملا صحيح فنقرأه. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري حدثنا حبان ابن عاصم، زي مكتوب عندكم حبان، شيخنا الشيخ طه كان بيقول هي حبان، والله أعلى وأعلم أنا لم أراجعها، والراجل تحت كاتب حبان بالكسر أنا لم أراجعها. المهم وكان حرملة أبا أمه فحدثتني صفية ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة، وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبره عن حرملة ابن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. فلما ارتحل، يعني حرملة لما ارتحل، فقال في نفسه إيه؟ قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. أنا لازم أجي بقى أتعلم حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أمشي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فجئت أمشي حتى قمت بين يديه، فقلت: ما تأمرني أعمل؟ نفس الفكرة، قضية العمل، كانوا يبحثون عن العمل. ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة، إيت المعروفة واجتنب المنكر. إيت المعروفة واجتنب المنكر. فقلت أو ثم رجعت، مشي خلاص يروح يركب راحلة ويمشي. ثم رجعت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه. رجع تاني، قال لك أنا أسأل النبي تاني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأمرني أعمل؟ كأنه عايز إجابة تانية، عايز عمل تاني. قال: يا حرملة، إيت المعروفة واجتنب المنكر. هنا بقى في إضافة رؤية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زي ما تقول الحديث في ضعف، رؤية أنه قال له: وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته. وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنب. يعني ببساطة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعمل المعروف وابتعد عن المنكر. وشوف لما بتكون قاعد وسط مجموعة من أهل الإيمان وأهل الإسلام، إذا قمت من عندهم ماذا تحب أن يقولوا عنك؟ تريد أن يقولوا عنك أنك من أهل القيام فقم الليل. تحب يقولوا عنك متصدق فكن من المتصدقين. عايز الناس تقول عليك شهم خليك شهم، ولا احنا عايزين نحب أن نمدح بما لم نفعل؟ والتانية انظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فجاب. أنت مش حابب الناس تقول عليك نصاب ما تبقاش نصاب، مش عايز الناس تقول عليك كذاب ما تبقاش كذاب، مش حابب الناس تقول عليك أونطاجي ما تبقاش أونطاجي. ببساطة، وده أمر فطري إن الإنسان يحب ثناء الناس، ده أمر فطري. الخطورة إن يتم توظيفه غلط. يعني ثناء المؤمنين على الإنسان هذا من عاجل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا عاجل بشرى المؤمن. يعني من البشريات التي تعجل المؤمن في الدنيا الرؤية الطيبة وثناء أهل الإيمان عليه، ده من البشريات التي تعجل الإنسان في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. الخطورة في نقطتين: أن يحب أن يمدح بما لم يفعل، وأن يفعل لقصد الناس لا لقصد وجه الله سبحانه. ده الخطورة. لكن الأمر الفطري إن الواحد يعمل حاجة فالناس تثني عليه فيحب، ده أمر فطري، مش يعني مش هتختلف فطرتنا. من هذا الذي لا يحب يعني أن يمدحه أهل الإيمان مثلا؟ ده طبيعي. لكن زي ما قلت، الخطورة في نقطتين: إن هو يحب أن يمدح ويحمد بما لم يفعل، أو أن يفعل الفعل ابتداء ابتغاء وجه الناس ابتداء، نسأل الله السلامة والعافية. أما من فعل ابتغاء وجه الله فأثنى الناس عليه، هذا من عاجل بشرى المؤمن. ذلك حرملة بيقول: فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. يعني الواحد يعمل كده هو فان ما هو هيحاول يجتهد قدر المستطاع. ثم قال: حدثنا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر، ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. يعني الخلاصة أن ده حديث صحيح موقوف وصحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا شرحنا المعنى. يعني أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وحديث 223 نختم به هو نفس الحديث، قال في السند فقط: حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد عن عاصم، عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.